بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. قال: حدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها.
نعم، أعد.
أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال: حدثنا حرب وهو ابن شداد قال: حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد المبشرين بالجنة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل من كان على ملة إبراهيم، كان على ملة إبراهيم، وله قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في حديث زيد بن حارثة من الصحيح المسند في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، والغصب من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم خيبة، وقد خاب من حمل ظلما، والظلم حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين العباد كما في حديث أبي ذر الحديث الإلهي، والظلم عواقبه وخيمة، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. ولا شك أن من أراد الله نقمته ابتلاه بالظلم حتى يهلكه، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلع عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فهو هلكة، الظلم هلكة، من أراد الله إهلاكه أصابه بالظلم. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض، شبر سواء كان بشبرها أو شبر غيره، شبر رجل كبير أو صغير، يشمل أي شبر حتى ولو شبر طفل، ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وسيأتي كلام النووي في معنى طوقه الله وفي معنى سبع أراضين، إنما الشاهد الآن أن من أخذ شيئا من الأرض أنه يأتي به يوم القيامة يحمله، والذي يأتي والذي يغل يأتي يحمل غلوله، يغل يأتي بما غل يوم القيامة، والمظالم تظهر والفضائح تظهر، وما من غادر إلا سيأتي يأتي يوم القيامة وغدره غدرته مكتوبة عند سته، هذه غدرة فلان. هذه أمور يجب الإيمان بها، واعلموا أنكم ملاقوه. ليس بين العبد وبين هذه الأمور ولقاء الله سبحانه وتعالى إلا أن يموت. وفسره في الرواية الأخرى الظلم أن يأخذه بغير حقه، سواء أخذه غصبا أو احتيالا أو نصب عليه أو سرقه بأي وسيلة، تأخذها تأخذ مال المسلم أرضا أو غير أرض بأي وسيلة ليس لك فيها حق هو ظلم بأي وسيلة. وفي هذا الحال من أخذه أداه وأتى به يوم القيامة عرضا يأتي بها ويحملها أو غير ذلك. وهذه المرأة أروى قيل بنت أويس وقيل بنت أوس فيما ذكر، إلا إذا كانت صحف بعض المواضع عندك بنت أوس، أروى ادعت على رجل صالح مبشر بالجنة صحابي جليل أنه أخذ أرضها، دعا عليها وكان مجاب الدعوة، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في دارها ودارها بعرضها، لا تعارض بين اللفظين، فإنها كانت دارها ساكنة في أرضها، بينما هي تمشي في أرضها فسقطت في حفرة أو بير أو شيء من ذلك وكانت قبرا. استجاب الله الدعوة كما دعا سعيد، وأيضا هي عرفت أنها أصيبت بدعوة صالح، وسائر من يؤذي الصالحين ربما يعرف بعد ذلك، لكن لا ينفع، لكن بعد كما يقال حين وقع الراس السلفاس في الراس. إياك وظلم الصالحين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربما تصاب بدعوة توبق دنياك وأخراك. ودعوة المظلوم ولو كان فاسقا بل لو كان كافرا قد تستجاب، لا محبة من الله عز وجل للكافر ولكن عدلا منه، هذا من عدل الله أن يستجيب له لأنه مظلوم والله حكم عدل فينصفه في من ظلمه ولو كان يبغضه وهو معذب في نار جهنم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصاحب سعد بن أبي وقاص ذاك العبسي أيضا ظلمه، نفخه الشيطان فقال أما إذ سألتنا، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل بالقضية ولا يقسم بالسوية، وأعجبه السجع جعل يسجع على ظهر سعد أمام ذلك الذي سأل يسأل عن سعد ويستفسر عنه مرسول من أمير المؤمنين عمر يرجع يبلغه، فقال ذاك يسجع قال أما والله لا أدعونا بثلاث. عمر أرسل حين جاءته أخبار عن سعد رضي الله عنه، أول من رمى بسهم في سبيل الله سابع سبعة وما إلى ذلك من الفضل، يأتي أولئك أصحاب الكوفة يقولون ما يحسن يصلي، والله إن هذا من الظلم. وناس من أصحاب الكوفة أصحاب شغب، فأرسل عمر يستفسر أمير المؤمنين يعني يتقصى الأمور، أرسل من يسأل هل الأمر كذلك أن سعد كذا وكذا أن سعدا كذا وكذا، فجاء يسأل في المساجد يسأل عن سعد وهو موجود أسعد كذا أسعد، قام ما إذن سألتنا فإن سعدا كذا وكذا وكذا، دعا عليه كذب عليه ثلاث كذبات، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، كان عبدك هذا قام سمعة ورياء كاذبا قام رياء وسمعة، أعطي العمرة وأعطي الفقرة وعرضه للفتن. واستجاب الله دعوة سعد وطال عمر ذلك العبسي واشتد فقره، وكان يتعرض للبنات الماشيات في الطريق ويتابع البنات، شيبه سقط حاجبه على عينيه وهكذا ويتابع البنات ويقول لهم شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، والبنات يشردن منه مفتون مصاب، هذه فتنة واضحة عليه، حتى صار مسخرة عند البنات مسخرة عند الرجال مسخرة عند النساء من قوله ومن قول غيره أنه مصاب، واتركوا هذا أصابته دعوة مفتون البنت تشرد منه بعدها وهم يقولون أصابته دعوة سعد، شيبة مثل هذا يعني جالس يذكر الله يقرأ القرآن ويدعو ربه ما يلتفت إلى أي حرام، لكن ضر الفتنة، انظر دعوة المظلوم كيف أدت به إلى الفضائح في الدنيا قبل الآخرة. أعني بذلك أن المظالم شديدة، استعذ بالله أن تظلم أو تظلم، ولا أن تظلم وتصبر أهون عليكم أن تظلم، لأنك تكون هذه المظلمة ميزان حسناته، وإن كانت مرة عليك مرة جدا المظالم، القلب يكرهها أن تظلم، تكره أنت أن تظلم وتعتبر هذا في حقك يعني ماذا ألما، لكن خير من أن تظلم، خير من أن تتحمل ذنوب الناس على كاهلك. والسلامة كل السلامة أن يسلمك الله أن لا تظلم ولا تظلم، كما ثبت من حديث الشعبي عن أم سلمة وقد ثبت سماعه منها كما في سؤالات الآجري لأبي داود رحمه الله نص على سماعه، وكما في مستدرك الحاكم ومصادر أخرى. ما السماع الشعبي من أم سلمة قلنا هذا لأنك ترى في جامع التحصيل أو في بعض المصادر أنه ما سمع من أم سلمة وأن الحديث منقطع، ومن أجل ذلك أدخل الشيخ هذا الحديث في حديث معله، ثم علم بعد ذلك ب يعني كان قد أعله علم بسماع الشعبي من أم سلمة فأبقى عليها أنه من الصحيح. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل علي. جاء في بعض طرق الحديث لا في كلها، ظهر عند أبي داود أنه كان ينظر إلى السماء إذا خرج، هذه اللفظة أنه ينظر إلى السماء غمزها بعضهم، ومن غمزها الألباني رحمه الله عند هذا الحديث أنه تفرد بها فلان وأن في النفس منها شيء. وقد ذكرناها في الاختيار، رسالة الاختيار، ثم في الطبعة الثانية ضربنا عليها على كلمة أنه كان يرفع رأسه إذا خرج للتشكيك المذكور فيها. فالحديث صحيح وبدون هذه الكلمة التي فيها أنه كان كل ما خرج رفع رأسه للسماء عند أبي داود، إنما الشاهد أنه يدعو أن لا يظلم ولا يظلم. كان إذا سافر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم، استعيذ من دعوة المظلوم، حديث عبد الله سريس، فإنها مصيبة. وانظر هذه المرأة أصابتها دعوة هذا الرجل الصالح رضي الله عنه واستجاب الله دعوته فيها. اقرأ لنا الشرح مختصر مفيد، وما سنقوله تضمنه ما قاله النووي ربما. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، وفي رواية: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق فوقه الله في سبع أراضين يوم القيامة. قال أهل اللغة: الأراضون بفتح الراء، وفيها لغة قليلة بإسكانها، حكاه الجوهري وغيره. قال العلماء: هذا تصريح بأن الأراضين
يعني
سبع
فيها لغة قليلة بإسكانها أرضون، فتح الراء أراضون وإسكانها أرضون. نعم.
قال العلماء: هذا تصريح بأن الأراضين سبع طبقات، وهو موافق لقول الله تعالى: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وقوله يتنزل الأمر بينهن يدل على أنها ليست رتقا، يعني كلها ملتصقة، سماوات ملتصقة، ليست يعني ملتصقة ببعضها، كما أن الأرض ليس الأراضين ليست ملتصقة ببعضها، كما قال الله سبحانه: أولم يرن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم.
وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر، وكذا قول من قال: المراد بالحديث سبع أراضين من سبع أقاليم، لأن الأراضين سبع طباق، وهذا تأويل باطل.
يعني سبع أراضين من إقليم اليمن وإقليم الهند وإقليم دولة كذا وإقليم بلاد كذا، هذا تلعب، تأويل فاسد. سبع أراضين على ما دل عليه الحديث، ما هي من أقاليم الأرض. نعم.
قال: وهذا تأويل باطل أبطله العلماء، بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخر بخلاف طباق الأرض، فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك، فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق.
يعني إن ملكت مثلا هذا القطعة مقدار شبر فأنك تملكها إلى ما سائر الطباق. وهكذا الجو يحكي يعني كذلك ملكه يحكي ما فوقه. يعني لو ملك هذا القطعة ملكها وما تحتها وملكها وما فوقها، فلا يصلح مثلا أن يقال هذا البيت ملك فلان والذي فوقه ملك من أراد لآخر يشتريها آخر مني، هذا ما يصح. هذا كان في بعض المواطن ربما يبيع منه القطعة ويبيع الذي أعلى لغيره وليس له حق في ذلك، إنما يملك القطعة ويملك ما فوقها وهكذا ما أسفلها، فكل يحكي ما فوق، هذا يحكي ما فوقها، العلو يحكي ما يعني ماذا، والسهول يحكي ما تحته.
قال القاضي: وقد جاء في غلظ الأراضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت، وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن
الحديث الذي قد جاء في نحو هذا أن كل أرض فيها آدم كآدمكم ومحمد كمحمدكم وإلى آخر، معناه بشر مثل هذا البشر، نبي مثل هؤلاء الأنبياء، آدم مثل آدم، هذا ما عليه دليل، لا يثبت الحديث، حديث موضوع، وإنما نؤمن أنها سبع أرضون. أما أن يوجد فيها آدم وذرية لآدم في كل أرض، وكذلك يوجد فيها جميع الأنبياء من نوح فما بعده إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد فيها كذلك يمن وشمال، يوجد فيها يمن وشام وعراق وغرب وشرق ما إلى ذلك من الأشياء، كل هذا ما عليه دليل كأرضكم. نعم.
وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أراضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون
إطاقة ذلك يعني يحتمل احتمال أول أن هذا الشبر يحمله جميع التراب من هذا الأرض وما تحتها وما تحتها إلى سبع، يحمله يوم القيامة يطوقه. وأنت ترى أنهم إذا حفروا بئرا بمقدار مثلا البئر هذا يعني متر في متر، يخرجون منه طنات من عدة أمتار، 100 متر أو 200 متر أو 300 متر، يخرجون منه طنات من الأتربة من هذا المقدار اليسير، فكم سيحمل هذا الظالم من سبع أراضين؟ ما أشد ثقل هذا الحمل. نعم.
قال: ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
وهذا إذا طوقه في عنقه يحمله ولا ما يحمله؟ هذا من بابه، لا يتعارض مع المعنى الأول. إذا حمله فحمله على كاهله ربما أيسر من حمله أن يكون في الطوق يثقل على البدن كله. نعم.
وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه.
تأويل هذا، بل الظاهر ما دل عليه الدليل أنه يطوقه، هو طوق هذا شيء، ما هم جرى يطوق إثمه ويتحمل إثمه، بل يتحمل هذا كما قال: فلا أعرف أن أحد منكم يحمل بقرة لها رغاء. ما يقال إثم البقرة يأتي له رغاء، أو بعيرا بقرة لها خوار، أو بعيرا له رغاء، أو شاة تيعر. يقال هذا الإثم الذي عليه يأتي ييعر، الشاة بذاتها تيعر، يحمله يحمل الشيء بذاته الذي يغل والذي يظلم والذي يأتي يغل بقرة، يغل كذلك نعال، يحمل النعال، يغل هكذا بيت يحمل البيت. نعم. والأرض يحمل الأرض بذاتها. هذا الأخير تأويل فقط ما عليه دليل.
وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه.
يعني ضرسه مثل جبل أحد، ما رأيك بالعنق؟ إذا كان الضرس مثل جبل أحد كما في الصحيح، العنق سيكون أضعاف 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 هذا الجبل، فيطوق يحمل.
وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب.
هذا في شأن من؟ الذي هو ضرس الكافر. لكن بقي من ظلم قيد شبر شبر ولو كان مسلما يناله هذا الوعيد يوم القيامة من سبع أراضين. النووي يعمد إلى أن هذا في شأن من يضخم في النار ومن أهل النار، ويمثل بذلك. والظاهر أن هذا وعيد من لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه ولو كان من المسلمين. فإن الدليل في سياق استدلال سعيد بن زيد بذلك في شأن المسلم، كيف وقد سمعت كذا وكذا، أنا إذا فعلت ذلك قد أعرض نفسي لهذا، وهو صحابي يخاف على نفسه من ذلك.
وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته، وفيه إسكان
وأضيف إلى ذلك حتى لا أنسى الغال حتى من المسلمين، هذا وعيده، ومن يغلل يأتي بمغل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أعرفن رجالا يأتي أحدهم من أصحابي من أصحابه له بقرة يحمل بقرة لها رغاء ولها شاة تيعر، هكذا لا أعرفن رجالا، وهذا في سياق المسلمين، حتى المسلم لو غل لأتى بهذا يوم القيامة، يوم القيامة حكم عدل. نعم.
وفيه إمكان غصب الأرض، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يتصور غصب الأرض.
أبو حنيفة قد استلمه ابن أبي شيبة الله يرحمه في أكثر من 150 مسألة التي خالف فيها الأدلة، 125 مصنفه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر، قال يذكر الأحاديث، ثم يقول أبو حنيفة كذا، خالف هذه الأدلة كلها، ويسوق بسنده، وقال فلان حدثنا حدثنا حدثنا، يسوق الحديث وقال أبو حنيفة كذا. ثم جاء لك زاهد الكوثري، هذا الحنفي المنحرف، أما زاهد الكوثري، ويريد أن يتأول تلك الردود في مجلد كبير ضخم هكذا، على أن أبو حنيفة قصد وأبو حنيفة كذا، خالف الأدلة الله يرحمه، خالف كثير من الأدلة بالرأي، يأتي بالرأي، مجلد موجود في المكتبة، يعني هو عندي الآن في البيت، لكن الشاهد أنه أتاري. وهكذا عبد الله بن أحمد استلمه فيما خالف فيها، والبخاري استلمه في صحيحه وقال قوم، ويرد على ابن أبي حنيفة، وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة. الأدلة تدل على أنه أن الغصب يكون حتى في الأرض، غثاء أخذ ظلم مثل ذلك، يقول ما يتصور الغصب في الأرض، أما ترى أن بعض الناس ينهب أراضي، موجود في صنعاء، كان من عزبز بعضهم يأتي له ببعض المجرمين ثم يعمد إلى إنسان ضعيف فقير ثم يعمل له أوراق مزيفة وذهب بسط عليها أرضي يا قوم أرضي يا قوم، قال لا هذا بصيرتي عليها، هذا بصيرتي عليها، وطلعه جو كما يقال. وبعد ذلك ما مع ذاك الله يرفع يديه للسماء، أيام يقتل الله ذلك الظالم. حصلت مظالم في بيوت، حصلت مظالم في أراضي بسطها المجرمون، بسطها الظلمة، بسطها كذلك، بسطها على ضعفاء، الموجود هذا في. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم أصل، أنه لو غصب هذا الأرض وزرع فيها فإنه لا يثبت له لا الأصل لا الأرض ولا الزرع، ليس له منه شيء، هذا الزرع ما يحسن ما ينضاف إليه لأنه ظلمه. فهذه الأدلة كلها عارضها أبو حنيفة الله يرحمه. اتصل بعض الناس قال أبو حنيفة عنده وأبو حنيفة عنده وأبو حنيفة عنده، كيف نقول؟ هل نترحم عليه؟ قلنا نعم، على هذا جرى عمل المسلمين بعد أبي حنيفة، هو قد يعني لقي بعض الصحابة وإن لم يسمع منهم أو كذا، ما سمع من أحد، لكن قد عاصر زمن بعض الصحابة، فما بينه وبين الصحابة إلا واحد مالك، ما بينه وبين الصحابة إلا نافع، وهو أرفع من مالك. فالشاهد أنه كبير في الزمن، لكن مع ذلك ضعيف في الحديث، ضعيف في العقيدة عنده إرجاء، ضعيف في الفقه عنده مخالفات للأدلة، ومسلم من المسلمين من أئمة المسلمين، نسأل الله أن يرحمه، الذي ما يترحم عليه خطأ، مسلم ترحم، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ومن المؤمنين والمؤمنات، ما من أحد يستغفر المسلمين كذا إلا كان له بكل يعني مسلم أجر، أو قال لقد كل من استمنع من المسلمين أجر، استغفار المؤمنين لصالحيهم وفساقهم وعصاتهم من كتاب الله وسنة رسوله، وسنة رسوله، إن كانوا عصاة فلا يصلح أن يترك الإنسان الاستغفار لكون لهذا الإنسان وهو ما دال في حيز الإسلام، إنما لا يستغفر ولا يصلى ولا يدعى بالرحمة على كافر من بلغت بدعته حد الكفر. ما بقي من تعليق على هذا إلى حينه إن شاء الله. تفرد بها مسلم بن إبراهيم الفراهيدي كما في الصحيح، أحسنت، هذا الذي ذكرت، ذكرناها أيضا لكن نسيته، هو ثقة لكن غيرهما نعم. له بقية إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.